إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب. من قولك وقولك الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا درس السيرة النبوية العطرة الزكية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، والمذاكرة من ألفية في السيرة النبوية، سماها ناظمها خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وكما تقدم أن العناية بالسير والمغازي سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا، من طاعته هداية وتصديقه إيمان والتأسي به نجاه. وكما تقدم وسلف أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده، ولا أنشودة تهتز وتطرب لها الأبدان والألسن والأسماع، وإنما سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب ودعوة وتعليم وسياسة واقتصاد وحرب وسلم وإيمان وأمان. وقد وقفت بكم عند البيت 500، وهو 18 في حوادث العام الأول، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقف هنا واسأل عن الأيام، فربما تأتي برأس العام، نودع العام الذي قد أقدم، فيه النبي البلد المعظم، ومات في العام من الأخيار، أسعد والبراء من أنصاري، كانا نقيبين من 12، اختارهم في بيعة خير الورى، كذاك عثمان أخو خير الرسل، رضاعة في العام وافه الأجل.
وقد وقفت بكم عند القسم الثالث، وهو ذكر الأدلة، بعد شرح هذه الأبيات وبيان بعد ضبطها وشرحها بيان معانيها، وقفت بكم عند الأدلة في وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه ونسبه كما ذكره أحد أئمة السير والمغازي وهو محمد بن إسحاق في كتابه الطبقات الكبرى هو عثمان بن مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح ويكنى بأبي السائب. قال ابن حبان رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة عثمان بن مضعون واسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهي بذة رثة بذة الهيئة في هيئتها رثاثة فسألتها عائشة ما شأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار تعني عثمان بن مضعون يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت عائشة ذلك له ذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك أي حال عثمان بن مضعون وحال أهله حال زوجته فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا انتبه معي سأسألك فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة حسنة فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. الحديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه. ما الذي تفهمه من شكوى خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون؟ ما الذي تفهمه؟ نعم، هل هي تشكو من قيام الليل وأنه ليس بمشروع، ومن صيام واحد يا أخوانا ومن صيام النهار وأنه ممنوع، أم تشكو من شيء آخر يفهم من السباق والسياق وهو معرض رضي الله عنه عن أهله منشغل بقيام الليل وصيام النهار والعبادة عن أن يعطي زوجه حقها؟ افهم النصوص، ترى لا سيما هذا الزمان فيه عكس وفيه تأويلات باطلة، كل واحد يفهم الإسلام على ما يمليه عليه هواه وتمليه عليه شهوته أو ما يخضعه عرف المجتمع أو أقوام يظهر على سيماهم العلم والصلاح، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. مشكلة هذا التأويل. وقد مر بنا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وسنده حسن. قال أبو سعيد كنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج أو قال طلع علينا من بعض بيوت زوجاته أمهات المؤمنين، قال فسرنا معه فانقطع نعله فطفق علي بن أبي طالب، أخذ علي نعله وطفق يخصفه يخيطه
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر ونحن ننتظر معه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون منكم من يقاتل على التأويل. تأويل الإسلام ما يتعارض مع الخمور، لا مع الربا، لا مع الاختلاط. يا شيخ انت تفهم من الإسلام ايه؟ تفهم من الإسلام ايش تفهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون منكم من يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. قاتلهم على التنزيل، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال: انتبهوا، ترى سيكون في هذه الأمة من منكم من يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. قال أبو سعيد: فكنا نستشرف قتال. قتال تستشرفون قتال؟ نعم يستشرفون. وفينا أبو بكر وعمر، يعني يتطلعون إلى أن يكون كل واحد منهم من أولئك الذين يقاتلون أولئك المخالفين. كنا نستشرف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكنه خاصف النعل. لا ولكنه خاصف النعل، يعني من؟ بالله خليك معايا، أقول عرفنا دنيانا لا سيما هذه الوسائل الإعلامية عرفناها بدقة لندقق ونحقق ونتثبت في خطواتنا إلى الله وفي سلوكنا لطريق الآخرة، هذا الذي ينفعنا. أما كلام ملايير وملايين وسيارات ومليارديرات، انتبه لهذا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا زادك ليوم معادك. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا للتقوى. تأويل تأويل تأويل، اليوم الناس عايشين على التأويل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب؟ قال: قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. يفتتح مرقص ويقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يفتتح دار الأبرة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يفتتح بقالة ويتلو آيات من القرآن الكريم، أو يفتتح مكتبة قرطاسية ويقول: فيها كتب قيمة. وأعجب ما تسمع عيناك، ما تسمع أذناك وترى عيناك، تلك الماجنة، امرأة ماجنة تمتهن مهنة ساقطة، وعندما استضيفت في إحدى الفضائيات قالت: أنا أعمل، سبحانه، أنا أعمل والله يقول: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. تعمل إيش؟ تعمل رقاصة، أكرم الله السامعين. وبعدين تتأول، قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وفي وسط الخمور. وبعدين إذا قلت له: يا أخي حرام، والله حرام، يا حبيبي حرام، قال: يا أخي الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بهذا تسلط علينا الصهاينة، بهذا رجمنا، بهذا افتقرنا، بهذا تفرقنا، أليس ذلك كذلك؟ وإلا شوف، 13 عام إيمان توحيد عقيدة في مكة، وبعدين قرابة 20 عام في المدينة، إيش اللي قام؟ إيش اللي أنجز؟ إيش النتيجة؟ دولة إسلامية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هو بلطجة ولا نهب أموال الناس بالباطل ولا حكم بغير شرع الله والانبطاح على القبور، سيدي مولاي سيدي مولاي، هذا هو هذا. تركنا باب لا يغلق وإله سميع قريب، وانبطحنا على القبور نذبح نطوف نستغيث نلتجئ نتمسح، نعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله نعتقده في أصحاب القبور، أو دساتير وقوانين وضعية ما أنزل الله بها من النتيجة، تفرق تمزق فقر ذل هوان. لكن لا يأس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الخير باق في هذه الأمة وفي أمثالكم إن شاء الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. احفظ روايتين قالهم الجماعة الأصح ودونها في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، وفقنا كما وفقتهم، واهدنا كما هديتهم، وانصرنا على نفوسنا وعلى أعدائنا كما نصرتهم، مكن لنا كما مكنت لهم، احشرنا في زمرتهم مع الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما دفن عثمان بن مضعون، وضع صلى الله عليه وآله وسلم حجرا كبيرا على قبره، حجرا كبيرا على قبره رضي الله عنه. دليل ذلك ما رواه أبو داود قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن سالم قال: وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل بمعنى، عن كثير ابن زيد المدني عن المطلب، عن المطلب قال: أنا بأنظر بين يدي لا تظنن حافظ عصره، فالنقص والقصور يعتري الإنسان، ومن أحب أن يمدح بما لم يعط كلابس ثوب يزور. انتبه لهذا. عن المطلب قال: لما مات عثمان ابن مضعون أخرج بجنازته فدفن، دفن بالبقيع، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، لم يستطع الرجل حمل الحجر من ثقله، يعني ما هو صغير، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه الشريفتين، حثر عن ذراعيه. قال كثير، قال المطلب، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حسر عنهما ثم حملها. حجر ما تمكن أحد الصحابة من حمله، حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل ويؤكد على أن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قوة ليست لأي أحد. مثال آخر: يطوف على 9 من النسوة في ليلة واحدة، هذا من يقدر عليه؟ قال: بعدما وضع حملها فوضعها صلى الله عليه وآله وسلم عند الرأس، عند رأس دفن، مكان دفن عثمان بن مضعون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتعلم بها قبر أخي، يعني أجعل الحجر علما أستدل به على أن هذا قبر أخي، يعني عثمان بن مضعون رضي الله عنه. في شيء آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأدفنوا إليه من مات من أهلي. لا حرج بوضع حجر، حجر ما هو نصب تذكاري ولا أحافير ولا بلاط وسيراميك وحجارة فارهة، كل ذلك ليس من السنة. حجر، حجر مثل الصخر الموجود الآن على البقيع الذي لا يقتنع به بعض من ضعفت العقيدة في قلبه. إيش تريد؟ إيش تريد أنت؟ يريد قباب، يريد أبنية، يريد أضرحة، يريد قصور ومنازل ودور فخمة تقام على القبور، وكل ذلك ليس من الإسلام في شيء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: بنص حديث البناء على القبور ورفعها وتشييدها وتجصيصها ليس من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدعن قبرا مشرفا مرتفعا مرتفعا عاليا ظاهرا إلا سويته. التسوية كم قدر شبر؟ التسوية كم قدر شبر؟ وفيه أن الإنسان لا حرج ولا بأس، وقد يكون من السنة أن يدفن في القبر الواحد أكثر من رجل من أهل بيته، لا حرج، ما في نكارة. رابعا الدروس والعبر. أولا أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقد تقدم ذكره أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا مات ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبني المسجد، يبني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان أول ميت صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول ميت صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا أسعد بن زرارة أول من دفن بالبقيع رضي الله عنه، أسعد بن زرارة أول من دفن بالبقيع. خامسا أول من أسلم من الأنصار. استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. سادسا كانت وفاته قبل معركة بدر، كانت وفاته رضي الله عنه قبل معركة بدر. سابعا كواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم معنا هذا. الدرس السابع هنا من كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له وعيادته إياه، عاده من العيادة ما يدل على مشروعية الكي إن احتاج الإنسان إليه وإلا، لكن يجعله آخر العلاج والدواء، كما في الحديث آخر الدواء الكي، هو مكروه لكن إن احتيج إليه، إن احتيج إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أسعد بن زرارة فلا بأس به. الأمر الثامن ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله مر بنا وأنا الآن أقف بكم عند الدروس والعبر، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما كوى أسعد بن زرارة فمات رضي الله عنه تشمت اليهود، قالوا: تقولون رسول الله، طيب هذا ما ملك لصاحبه أسعد بن زرارة وهو مريض بين يديه نفعا ولا ضرا؟ شوف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله يهود، قاتل الله يهود، يقولون لولا دفع عنه. تريدون رسول الله هو الذي يدفع عن الناس، هو الذي يشفي الناس، هو الذي يرفع أمراضهم، هو الذي يرفع أوجاعهم، هو الذي يزيل كربهم؟ يا أخي جدد إيمانك، جدد إيمانك. بعض الناس اليوم ما أدري كيف سبحان الله انحرفت عقائدهم إلى درجة أنهم يعتقدون في رسول الله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله. عنده مرض وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عنده قلة رزق وقف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد ذرية يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عند قبر الولي، يا رسول الله مدد، يا رسول الله جئتك من بلاد بعيدة، يا رسول الله لا تردني خائبا، استغفر الله العلي العظيم، لا إله إلا الله. من الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ متى أنزلت هذه الآية؟ لما هرع قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فقالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ شوف بعض الإخوة عندهم جهل في الطواف، اللهم اللهم ويرتج الطواف. يا أخي بدعة ليس بسنة، هذا الرفع والصخب مخالف للسنة. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن نحن كيف نكون حتى يجيب الله دعاءنا ويحقق رجاءنا ويدفع كربنا ويزيل همنا ويرد كيد أعدائنا وأعداء الإسلام والمسلمين في نحورهم؟ إيش نكون؟ كيف نكون؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين. فيه استغلال اليهود للطعن في الإسلام وفي القرآن والسنة، حتى في مثل حالة أسعد بن زرارة فيما يتعلق بزعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفع عن سعد لا مرضا ولا موتا، وهذا من كيدهم ومكرهم، وهذا من كيدهم ومكرهم ومن لعبهم في الماء العكر، يستغلون، وهذا من مكرهم الفرص، ينتهزون الفرص ليطعنوا في الإسلام، ينتهزون الفرص ليطعنوا في الإسلام ويتشمتون. أصيب المسلمين المسلمون بتسونامي، قالوا متقولوا مسلمين؟ متقولوا مسلمين وأنكم أقرب من اليهود إلى الله عز وجل؟ طيب تسونامي 200,000، سبحان الله العلي العظيم، وهم يعني ما يصابون، ما يصابون بالمصائب، لكنه الشماتة، لكنها الشماتة واللعب بالحبلين والاصطياد في الماء العكر كما يقال. الفائدة التاسعة، البراء ابن معرور رضي الله عنه أول من استقبل القبلة، حيث أمر قومه أن يجعلوه حين دفنه مستقبلا القبلة، حين دفنه ولا حين موته؟ إيش الفرق بين الأمرين وما الصواب؟ بسم الله. أوصى قومه أن يستقبلوا في قبره به القبلة لا عند خروج روحه واحتضاره. فما الفرق بين الأمرين؟ بسم الله. الفرق بين الأمرين، وارفع صوتك، وضع الإنسان في القبر، هذه القبلة، هكذا يتوسد، يوسد على جنبه الأيمن، ووجهه وصدره وجميع جسده قبل القبلة، تمام، إيش الفرق بين هذا وبين أن يوصي أحد بأن يقبل به القبلة حين خروج روحه كما يصنع سوقة الناس وعامتهم؟ إيش الفرق نهاية إيش؟ طيب أسألك سؤال، معليش معليش ما في مشكلة، هذا يعني شيء من المذاكرة. هل من السنة إذا خرجت الروح وتوفي الإنسان أن يوجه إلى القبلة؟ خلاص، وبجدارة أقول وبجدارة، ليس من السنة أن يقبل الإنسان حين خروج روحه إلى القبلة. طيب حديث فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا على الكعبة، الحديث ضعيف، بل يقول بعض أهل الحديث ضعيف جدا. إن قبل إلى القبلة فالحمد لله، إن لم يقبل إلى القبلة فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما ما يلتزم به الناس من يوم ما يغمض عينيه وتخرج روحه، قال قبلوه قبلوه القبلة، ويشددون. يا أخي بعض الناس يتمسكون بشيء ليس من السنة يجعلوه بالغصب وبالقهر من السنة. يا أخي ليس من السنة، ما في حرج تقبل للقبلة، يعني الأمر واسع، لا تقبل للقبلة أمره، لكن في القبر، القبر يقبل للقبلة كما أوصى البراء بن معرور رضي الله عنه. الفائدة العاشرة، هو أحد النقباء من السبعين في بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة بيعة العقبة الأولى كانت على الإيمان والتوحيد، لأن قواما ما عندهم عقيدة كيف يصبرون على العدو، كيف يصبرون على أنفسهم، كيف يجالدون، لابد من تحقيق الإيمان والعقيدة والتوحيد. البيعة الثانية، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وذرياتكم وأبنائكم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا. الفائدة الحادية عشرة، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن مضعون إن الرهبنة لم تكتب علينا، ما يدل على كراهية اعتزال الرجل لأهله وعدم القيام بحقوقهم تعبدا، وأن ذلك منهي عنه وأنه من الرهبنة. إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا معنى لا رهبانية في الإسلام، يعني ما في انقطاع في المساجد وإغلاق المساجد. انتبه لهذا، بعض الناس الآن، نحن قادمون على رمضان، بعض الناس زوجته في آخر شهر في حمل، ودخل في العشر الأواخر من رمضان، قال والله ما أخالف، اعتكاف اعتكاف، وزوجته لا أحد يعيلها ولا يقف بجوارها. يا أخي والله ما أدري كيف التصرف هذا، لا رهبانية في الإسلام. واحد بعض قرابته يريد أن يموت جوعا وإفلاسا، وهو من الغارمين، وهو قادر على أن يعينه، أو في بيت أخيه المتوفى يتامى وأرامل وثكالى، قال لا بد أنا ما أخرج من المسجد، ما أخرج. يا شيخ يا شيخ، خطواتك في سبيل إغاثتك للملهوفين وإعانتك للمنكوبين أعظم أو قد يعادل أجر اعتكافك، لكن ما في شيء، ما في ارتباط. ومن العجب سبحان الله، بعض الإخوة، يعني هذا يخبرني بعض أبناء أحد العباد الزهاد، يقول عند أبينا عادة إذا دخلت العشرة الأواخر ترك الجوال وراح للمسجد الحرام، ما في، قال اللي يموت يموت الله يرحمه، اللي يموت يموت الله يرحمه، إن مت ولو بعد رمضان تجدونني في المستشفى ترحموا عليه، وإن مات أحدكم ادفنوه فأنا لا أملك له نفعا ولا ضرا. غلط غلط، يقال له لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. وهذا وهكذا قس. أولئك الثلاثة النفر عندما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أم المؤمنين عائشة يصوم ويفطر ويقوم وينام وعنده نسوة بلغنا عند وفاته 9 نسوة 9 بيوت حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقالوا هذه العبادات بالنسبة لرسول الله، فقالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فما غفر لنا. فقال أحدهم أقوم ولا أنام، وقال الآخر لا أنكح النساء، وقال الثالث أصوم ولا أفطر. فلما بلغ خبرهم رسول الله خبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف، شوف خطيبا، وقف خطيبا ليعمم حتى لا تعم الفكرة، لأن بعض الأفكار الخاطئة التي تعد قواعد بدعية قد تنتشر وتفشو في الناس، لا سيما من أناس مشار إليهم علما أو عملا. فقال إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الفائدة 12 والأخيرة، وفي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرا وإن كان كبيرا على القبر عقب الدفن من جهة الرأس ما يدل على مشروعية ذلك، وسبب ذلك قد يتبين الإنسان، لكن لاحظ لي الآن هنا نكتة دقيقة. طيب تتبين ليش؟ تتبين لماذا؟ على الرأس والعين، أتبينه ويكون علما أدفن فيه من مات من أهلي، هذا ما في شيء، هذه النوايا والمقاصد ما في شيء، لكن نشيع جنازة فتشيع معنا الجنازة وتتركنا لتنعزل عند قبر أبيك أو أمك، تجثو على ركبتيك وتكاد أن تحتضن قبر أبيك أو أمك أو زوجك، وتخصه بدعاء وبرفع يدين، وتترك تشيع جنازة المسلمين وعليها بعد الصلاة عليها أجر قيراطين، كل قيراط كجبل أحد أجرا، وتترك هذا الخير الكبير وتجثو عند قبر أبيك. هذا ما أخشى، ما أخشاه أن يفهم هذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن بها من مات من أهلي؟ طيب ما في مشكلة، تتعلم بها قبر أخيك لا حرج، لتدفن فيه بعض من تحب لا حرج أيضا، أما أن تخص كالسنة المأثورة عن من لا ينطق عن الهوى فهذا شيء ممنوع. فصل في غزوة ودان بالدال، فصل في غزوة ودان. قال الناظم رحمه الله تعالى، نعم،
قال الناظم رحمه الله تعالى لما درى النبي عن إتياني عير العدا ثرى إلى وداني، بل لم يكن مباشر القتال إذ سبقوا النبي بارتحالي، فصالح النبي منهم أسره قبيلة مشهورة بالدمرة بالأمن والنصر لهم
أن ضمرة بنو ضمرة، وهناك أسرة أسرة المعروفة، نعم نعم،
فصالح النبي منهم أسرة قبيلة مشهورة بالدمرة،
هكذا شفنا بالضمرة، نعم، بتسكين الميم، بالضمرة بنو ضمرة بنو ضمرة، نعم،
بالأمن والنصر لهم أن وقعوا في نكبة كما عليهم أن دعوا،
نعم. وبعدما فصل في غزوة ودان، قال الناظم رحمه الله لما درى النبي عن إتياني عير العدا سار إلى وداني، بل لم يكن مباشر القتال إذ سبقوا النبي بارتحالي، فصالح النبي منهم أسرة، سيأتي ذكر هذا في الشرح، قبيلة مشهورة بالضمرة، بنو ضمرة، بالأمن والنصر لهم أن وقعوا في نكبة كما عليهم أن دعوا. ثانيا الشرح، قول الناظم لما درى أي سمع وعلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل العيون للتعرف على أخبار أعدائه، هذا ما كان يوجد في المرحلة المكية 13 عاما، وإنما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرحلة المدنية بعدما تكونت وتأسست الدولة الإيمانية الإسلامية بالمدينة، أذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحسس أخبار القوم، قال لما درى سمع وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إتيان مجيء عير العداء من قريش محملة بالتجارة، سار إلى وداني بضم الواو وفتح الدال المشددة، ودان موضع بين مكة والمدينة بالقرب من منطقة لا تزال بهذا الاسم، بالقرب من مستورة على بعد 12 كيلا منها، وتسمى بالأبواء. الأصل في تسمية هذا الموضع القريب من ودان بالأبواء لما كان فيها من الوباء. لاحظ لي الآن سؤال دقيق سأسألك وأعطيك كتابا في السيرة، سميت بالأبواء لما كان فيها من الوباء وهي على القلب. إيش معنى الكلام هذا؟ بسم الله. الأبواء هي في الأصل على القلب من الوباء، كيف ينطق بها على القلب من الوباء وهي من القديم إلى هذا الزمن يقال لها الأبواء، فكيف ننطق بها على القلب من الوباء؟ نعم يا شيخ. ها؟ لا، جزاك الله خير، أقول نأخذ منك هدية لو جازت. ها يا شيخ، أنت ما شاء الله شققت الصفوف. ها؟ الأوباء، لكنها قلبت فصارت الأبواء. لكن هل الودان هي الأبواء؟ الصواب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره أنهما منطقتان متجاورتان بينهما 6 أميال أو 8 أميال. وجزم ابن حزم له كتاب في السيرة أن ودان، غزوة ودان هي غزوة الأبواء لتقارب المكانين، قال بل لم يكن مباشر القتال، أي لم يقع قتال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحاب العير ومن معهم في الحراسة. انتبه لي إلى هذا الجانب، عير قريش بما فيها البعير والجمال كل ذلك بما فيها من رجال يحرسونها كل ذلك يسمى عير. قال إذ سبق النبي بارتحالي فلم تقع مواجهة ولم يقع قتالي، قال فصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرته هذه منهم أسرة، أسرة الرجل رهطه وقبيلته. لكن عندنا صار الآن شوف بعض الكلمات عربية فصيحة ومتداولة لكن المعاني اختلفت، وهذا من اللطائف في العربية لا سيما بالإخوة الناطقين بالعربية أن يدركوا هذه اللطائف، لأنه قد تتعلق بالجوانب اللغوية جوانب شرعية. انتبه لهذا. الأسرة الآن صارت إيش؟ الرجل وزوجه وأبناؤه، أليس ذلك كذلك؟ الأسرة في اللغة العربية هم قبيلة الرجل، قبيلة الرجل ورهطه. قال رحمه الله: فصالح النبي منها أسرة، قبيلة مشهورة بالضمرة، وهم بنو ضمرة، ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة. وكان الصلح ليس مع أفراد القبيلة فردا فردا، وإنما مع سيد لهم وهو مخشي بن عمرو، مخشي بن عمرو الضمري بالخاء، مخشي بن عمرو الضمري. وكانت المصالحة بين بني ضمرة وبين المسلمين على التعاون بين الفريقين، مشركون، انتبه، مشركون. يصدق في مثل هذه المصالحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، والضرورات تقدر بقدرها. قال: بالأمن والأمان والنصر لهم لبني ضمرة إن وقعوا في نكبة، فالمسلمون يتكفلون لهم بالانتصار والوقوف معهم ضد عدوهم. في سبيل ماذا؟ في سبيل، قال الناظم: كما عليهم للمسلمين مثل تلكم الحقوق من الأمن والنصرة إذا ما وقع، وأن دعوا. يتكفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون للحماية والنصرة لبني ضمرة على أن يتكفلوا، أن يتكفل بنو ضمرة بمثل هذا العهد والميثاق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين. ثالثا الأدلة. قال الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه: قال: السنة الثانية من الهجرة، فغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ألتزم في تثبيت وتوثيق الوقائع من السير والمغازي الأسانيد، ثم ألتزم بدرجات هذه الأسانيد صحة وضعفا، وإذا لم يوجد فأستأنس باتفاق جمهور أهل السير والمغازي وتتابعهم بذكر هذه الغزوة. ولاحظ هذا الآن، تطبيق هذا. قال الطبري في حوادث السنة الثانية من الهجرة: فغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه غزوة الأبواء في قول جميع أهل السير، في قول جميع أهل السير. هذه الصيغة، لو جاءنا رجل فقال: يا أخي أنا بحثت واعيتني الحيلة عن أسانيد لغزوة ودان فما وقفت على إسناد، ولذلك الله أعلم بثبوتي، أقول لك: يا أخي ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين يقول: جميع أهل السير على أن غزوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد غزا بنفسه، غزوة الأبواء أو ودان، فلا تكن من الشاكين ولا المشككين. قال السهيلي، والسهيلي رحمه الله أحد علماء السير والمغازي، له كتاب ماتع جامع شرح به كتابين مغازي محمد بن إسحاق ومغازي بن هشام، مغازي محمد بن إسحاق ومغازي بن هشام. يقول السهيلي في كتابه الروض الأنف، وحرك لسانك معي، هذا الكتاب من كتب شروح السيرة كتب شروح السير والمغازي، والنطق به هكذا: الروض الأنف، معناه أي الروض الذي لم ترع فيه بهيمة قط، بكر، روض أو روضة بكر. قال: حدثنا زياد بن عبد الله بالإسناد عن عبد الله بن هشام عن عبد الملك بن هشام، ومشهور بنسبته إلى أبيه، يقال سيرة بن هشام. قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال رحمه الله تعالى: وقد توفي سنة 51، قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يوم الاثنين. شوف، قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يوم الاثنين، وأنزل عليه يوم الاثنين، وفي ويوم الاثنين بعث، ويوم الاثنين ولد، ويوم الاثنين توفي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أخذنا أي اثنين فجعلناه احتفالا، أي اثنين أخذناه من هذه الاثنينيات فجعلناه حفلا صاخبا وقيامة صغرى يدل على المحبة أو عدم المحبة. سبحان الله، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هو يقول: ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنا حورت هذين البيتين للخلاف في لعمري، هل هو قسم أو ليس بقسم، فأقول: تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. رسول الله يا شيخ رسول الله مو قصة طول الليل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أهازيج وأناشيد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقع. أم المؤمنين تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت إيش تقول؟ كان خلقه القرآن. كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. في الحكم: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الجهاد، في الصلاة يقوم حتى تتفطر قدماه، في الصيام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. في الجهاد أول واحد صدره أمام العدو، صدره أمام العدو وهو يردد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه، هذا رسول الله. لكن المستعمرون إيش يريدون منا؟ أنتم تتعبون أنفسكم، ليش تتعبون أنفسكم يا مسلمون؟ يكفيكم ليلة واحدة، يكفيكم ليلة واحدة ونحن نعد لكم المكان. إيش تريدون؟ قصر أفراح؟ تريدون شوارع نغلقها لكم لتظهروا أهازيجكم وأناشيدكم؟ تريدون طاولات بمد البصر لتقيموا حلوى المولد؟ حلوى المولد حتى إذا جاء أحدكم أكله أكل الحلوى كما كان أهل الجاهلية يصنعون أصناما وتماثيل من التمر والعجوة، فإذا جاء يعبدون ويسجدون ويتمسحون ويتبركون، حتى إذا جاء أحدهم قال: يا أخي بعدين نسوي واحد آلهة ثانية، نعمل آلهة ثانية أكبر شوي، نكبر التمرة. هذا ايش الفرق؟ حلوى المولد، اللهم ايش هذا اللي بتاكله يا ولدي؟ هذا ايش اللي بتاكله؟ قال: حلوى، حلاوة المولد. وبعدين في نص الليل لما يشتد الجوع وتتأخر الذبائح قال كلوها يا شيخ كلوها هنيئا مريئا هريئا منيئا بما أسلفتم من الأناشيد والأهازيج، بعدين إن شاء الله نعمل نوصل حلواني يعمل لكم إن شاء الله يا شيخ. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا ما يخالفك فيه، لا الصهاينة ولا الشيوعيون ولا الهندوس ولا المجوس، ما يخالفونك فيه لأنه أسهل ما يكون. لكن أسير في دنيا الهداية هاتفا الله أكبر، عزتي وبقائي ممنوع ممنوع ممنوع. تأخذ القرآن والسنة تمشي في دنيا الناس، احبسه، ايش تريدون ايش تريدون، احبس اسلامك ودينك وقرانك وسنتك في المسجد، خلاص اذنت الحمد لله، صليت الحمد لله، يلا لا تخرج لنا مصحف في الشارع ولا في المنتدى ولا في الكازينو ولا في السوق ولا 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 ولا، ايش نفعل ايش تريدون مني؟ قال احبس القران والسنه في المسجد، اقلق في المسجد، ضع عليه شمع أحمر. اللهم اهدنا في من هديت وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحى، لغة في الضحى، وكادت الشمس تعتدل لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، وهو التاريخ، يعني أرخ المسلمون بالهجري، لم يؤرخوا بغير الهجري فيما قال ابن هشام، قال ابن إسحاق، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ ابن 53 سنة، وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل 13 سنة فأقام بها بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجماديين، يعني جمادى الأولى، حرك لسانك لا سيما إن كنت عربيا، وجمادى الثانية أو الآخرة، جماديين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذو القعدة وذو القعدة وذا الحجة. قال ابن إسحاق رحمه الله غزوة ودان هي أول غزواته عليه الصلاة والسلام، وقد وادع فيها بني ضمرة ورجع من غير حرب. يقول ابن إسحاق حتى بلغ ودان، وودان هي غزوة الأبواء، يريد قريشا وبني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة من الموادعة، وكان الذي وادعه منهم هو كما تقدم سيدهم مخشي بن عمرو الضمري. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول. دليل ثاني، هذا الذي ذكره ابن إسحاق بشأن غزوة ودان، انتبه لي لهذا، علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، فقال قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبواء، ثم بواط سيمر ذكرها إن شاء الله، ثم العشيرة بالضم، ثم العشيرة وجزم، هذا معلق عند البخاري ليس بمسند، وقد جزم به البخاري رحمه الله تعالى. الدليل الثالث، أخرج الطبري والأموي في مغازيه قال حدثني أبي عن ابن إسحاق به نحوه، ورواه الطبراني، وهذا أمر رابع في ذكر الأدلة وسردها، رواه الطبراني في الكبير فقال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير، لاحظ لكثير بن عبد الله، كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول غزوة غزاها الأبواء، والحديث رواه الطبراني مطولا. لكن هل يصح؟ لو صح هذا الحديث لكان أسعد ما يكون، أسعد من شيء إلى قلوبنا. لكن كثير بن عبد الله المزني ضعيف عند الجمهور، ومع هذا حسن الترمذي حديثه، قال الهيثمي وبقية رجاله ثقات، وكثير ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر عند الأكثر. قال الحافظ: ولكن البخاري مشاه، هو ضعيف عند الجمهور، بل تركه النسائي والدارقطني، فالإسناد لا يقال ضعيف فحسب، بل هو ضعيف جدا. من فوائد الغزوة: غزوة ودان هي أول غزوة غزاها بنفسه. نقف عند رابعا فوائد الغزوة، وللحديث إن شاء الله بقية، لأن أحد الإخوة يسأل يقول: أريدك أن تتكلم، والسؤال قد يكون موجه ومخصوص. يقول: تكلم عن التدخين، عن شرب الدخان وشرب الحشيش. يعني يا لطيف، اللهم اهدنا وثبتنا. الدخان، الشيشة، الأرجيلة، التعميرة، الكيف، ما حكمها؟ إيش حكمها؟ أنا كنت أسمع بنفسي رجل مشهور جدا وعنده شيء من العلم، بلاش أخص شيء حتى لا يفهم، أبعدكم عن الغمز واللمز، وإذا انتهى من درسه يشرب دخان. يا أخي، ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والآخر يقول: هذا صاحب إجازات، فإذا انتهى من الإجازة النبوية جاء له بالتعميرة والأرجيلة والشيشة وبدأ يشفط. وطن نفسك، الحي لا تؤمن عليه فتنة، اقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. الدخان والشيشة والأرجيلة حلال ولا حرام؟ حرام 100 مرة. قال الله تبارك وتعالى في صفة نبينا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، الغناء حلال ولا حرام؟ قال: تعال أنا أسألك، الغناء حق أو باطل؟ فكر الرجل بالفطرة السوية فقال: الغناء باطل. قال: أناشدك الله، أين يكون الباطل وأين يكون الحق؟ حينما تبلى السرائر، حينما تبلى السرائر ويكشف عما في الضمائر، أين يكون الحق وأين يكون الباطل؟ يقول: الحق في الجنة والباطل في النار. فقال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك. هو خبيثة ولا ما هو خبيثة؟ خبيثة من الخبائث، تغير رائحة الفم، تهلك الحرث والنسل، تتسبب في الحرائق، تتسبب في أنواع من السرطان، تتسبب في أنواع قتالة. زد على هذا أصحاب المصانع الأوروبية والشرقية والغربية يقولون: ترى نحن أتعلمون يا مسلمون ما سر اشتعال لفافة الدخان ساعة ووقت طويل؟ أتعرفون السر؟ إيش السر؟ إيش السر؟ السر أننا نغمس الدخان قرابة 5 أشهر أو 6 أشهر في أنواع من الخمور وأنواع من الكحول، يعني أن البداءة بالتدخين معناها البداءة في شرب الخمر والحشيش. البداءة في شرب الدخان يعني معناها أنها بداية سيئة، نسأل الله السلامة والعافية في شرب ما وراء ذلك من الخمور والويسكي والحشيش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، والله أعلى وأعلم.